الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم أن الكفارة يجوز إعطاء الطعام لرب العائلة له ولمن يعول به. هذه عبارة المتن. عبارة صاحب العروة ظاهرها جواز إعطاء المعيل يعني رب العائلة بقدر العيال. المعيل عيال قسمين، قسم هو ولي عليهم وهم الأولاد الصغار، هذا ولي يعني، وقسم هو ولي عليهم كالزوجة، وقسم يعيلهم بلا ولاية كالأخوة والأخوات والأب الضعيف والجد الضعيف والأخت الضعيفة المريضة العليلة، الإنسان الذي فيه نوع من السفر، دول ضعفاء يعيلهم، لكن لا هو ولي عليهم ولا هو وكيل عنهم، لكن يعيلهم. الرواية ظاهرة أنه له حق أن يسلم بقدر من يعيل، يعيل 20 نفر يسلم 20 نفر، بينما دول 20 هو قسم ولي عليهم وهم الأطفال، وولي على الزوجة، والزوجة مو طفلة. قال أحسن ظاهر التعبير مع صاحب العروة ظاهر المتن هو جواز إعطاء بدون أن يكون وكيل ولا ولي، يعطوه بقدر ما يعيل من أخوته وخواته وأبوه، سواء أبوه ولي عنه إذا كان ضعيفا، أخوه عنده شوية فيه نوع من السفاهة، من نوع من هو مو ولي ولا وكيل، لكن يجوز إعطاه بقدر ما يعيل. الإشكال هنا أن الإعطاء تمليك، التمليك يحتاج إلى تسليط، كون يسلط اللي يملكه، بينما الطائل من الآن الطائل المعيل، والمعيل لا هو ولي على الأخوة ولا هو ولي على الأخوات ولا وكيل، فكيف يجزي إعطاء المعيل بقدر عيالاته وهو ليس وكيل وليس ولي على الأخوة والأخوات؟ سهو يعطي بما أنه وكيل على الأولاد الصغار هو ولي، بس على الزوجة شلون؟ أفرض أنه هو ولي عليها، ولي عليها وهو قيم عليها، ولي يعني يصلح أمورها التي لا تتمكن منها، يهيئ لها بيت، يهيئ لها طعام، يهيئ لها ملابس، فهو في خدمتها في الأمور التي لا تتمكن منها. أما يستلم عنها الكفارة، هذا كيف يجوز؟ كيف يجوز؟ إذا الزوج الذي هو ولي المرأة، هل يكفي إسلام على المرأة؟ والرب العالى الذي هو يعيل أخوته وأخواته، هذا يبرر أن يسلم عنهم؟ والتمليك يحتاج إلى أن يسلط المملك، الأخ يسلط الأخ، ما سلط الطوء المن إلى رب العائلة، هذا يكفي أو لا يكفي؟ أو لا نقول كون رب العالم يصير وكيل عن الزوجة، يصير وكيل عن أخوته وخواته، وكيل عن أبوه، يا الله يصح الاستلام. بينما في الرواية وفي كلام صاحب العروة لا، رب العالم يستلم ولو لم يكن وليا ولم يكن وكيلا. المشكلة إثناء النص، الرواية ظاهرة جواز، ظاهرة جواز، لكنه شلون يجوز أن يسلم عن الزوجة حصتها مع أنه تمليك كن نطيها إلها أو نطي الوكيلها؟ فهذا مو وكيلها، هذا وليها، لكن وليها في الاستلام أيضا، لو ولي في إصلاح أمورها. هنا نكون نقول إيش يعني مقصد القاعدة، نقول يا ما هذا المعين هو قاعد يصرف عليهم أو لا؟ إذا يجوز إعطاء، يقول له اصرف عليهم، المعطي لا تبرأ ذمته بإعطاء المعين، لأن المعين إذا كان هو متولي على الصغار وهو متولي وكيل على الكبار، نعم بالإعطاء له تبرأ ذمة المعطي. أما إذا لم يكن وليا ولا وكيلا، الإعطاء له يعني اصرف على ذوله، يعني اطعم ذولا يعني اطيب ذولا. فاذا ما اعطى ذولا ما تبغى لمس المعطي، ما تبغى لمس المعطي. فاذا ما اعطى اخذ الى واشترى 100 سجاير، ما اعطى هذا الطعام، ما اعطاهم اياه، ما صرف عليهم، اشترى 100 سجاير. لمس المعطي لم تبرا، لم تبرا. نعم يكون ضامن، اذا صار ضامن يعني لابد ان يعطيهم ما يقوتهم ضمانا عمن اعطاه. فاذا اعطاهم بعد ذلك اثبت ذمه المعطي. اذا ذمه المعطي في هذه الصوره للمعيد مع انه ليس وكيل وليس ولي لا تبرا به ذمه المعطي بمجرد الاعطاء والتبديل. ما صار تبديل، انت ثقتي اصرف عليهم، ما صرف عليهم اذا ما برا ذمه المعطي. لكن فرد شيء يقف امامنا، نقول هي هاي الروايه التي تقول، هي هاي الروايه التي تقول بل ويتمم المعطي ويتمم تمام العده اذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم، مسلمين يعني المسلم ومن يحول به، اذا لم يقدر ويتمم اذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العده التي تلزمه اهل الضعف، يتمم اهل الضعف ممن لا ينصب يطيل اهل الضعف. هي هذه الروايه اليست تكون دليل انه يجوز ان نعطي المعين من يعول بهم بقدرهم؟ هي الدليل هذه. يعني التمليك في كل مورد يحتاج الى تسليط الا هنا، الا هنا. هاي الرواية تقول يا رب العائلة ابطي بقدر عيالاته تبرى دمتك، هي تكون دليل. فيكون كلام صاحب العروة صحيح، بس تقول التمليك يحتاج الى تسليط، والتسليط يحصل اذا كان وليا عليهم او وكيلا. يقول صحيح هذا كلام عام، هاي الرواية خصصت التمليك الذي يحتاج الى تسليط، هنا ما يحتاج تسليط. نطلب رب العائلة مقدار 20 نفر يحول بايه كيف نقدر نقول او لا؟ اذا عندنا جرأة نقول، ما عندنا جرأة نحتاج نقول لا، الا يصير وكيل عن الزوجة ووكيل عن الاولاد عن الاخوة الذي ليس وليا عليه، يحتاج الى جرأة في مخالفة ذلك القانون. أن التمليك يحتاج إلى تسليط، وتسليط هنا ماكو للأخوة الذي يعول بهم، ما سلطنا الأخوة، سلطنا المعين. المعين تسليط يكون صحيح على أمران إذا كان ولي أو وكيل، هذا لا ولي لا وكيل، إذا ما يصح التمليك. طيب هاي المسألة انتهت. هنا هل يعتبر في البذل، البذل أن يكون المبذول له كبيرا أو يجزي الصغير كالإعطاء؟ احنا قلنا هذا الإطعام مشترك معنوي، إطعام يتحقق بمصداقين، مرة بذل الطعام يعني أسبب لهم أكل الطعام، أسبب أكل الطعام، هذا الإطعام سبب لأكلهم، فالإطعام يكون بالتسبيب ببذل الطعام، ومرة الإطعام يكون بالتمليك، أعطيه الحنطة، أعطيه الشعير، أعطيه الرز. فالإطعام يصدق على هذا ويصدق على هذا، إذن إنسان يصدق على الذكر يصدق على الأنثى، مثل أخ يصدق على الأخ من الأم، الأخ من الأب، الأخ من الأبو، على أخوي إيه نعم صحيح، إذا من الأم إيه أخوه، إذا من الأب فقط أخوه، إذا من الأبوين أخوه، هذا مشترك معنا. قلنا يحصل الإطعام بالبذل بالتسليم، أن أبذل حتى يأكلون أو أملك. إجينا إلى البذل الآن، لما بذلت يعني فرشت السفرة، هذا هل البذل أن يكون المبذول إلا كبير عمره 20 سنة فما فوق مثلا أو لا؟ يجزي الصغير، انا اسمع من المحلة فرد 20 طفل كل من عمره 4 سنين اجيبهم اقعدهم على سفرة 60 واحد يأكلون، هذا يجزي او لا؟ مثل الإعطاء. الإعطاء شلون ما نفرق بين الكبير والصغير؟ الإعطاء عن التمليك. كل ما نطيمه إذا 20 سنة نطيمه، إذا 4 سنين نطيمه، إذا 2 سنين نطيمه. هنا الإطعام شلون البذل؟ الأكبر أو لا حتى صغارهم يخل. نجمع 20 طفل من الحارة من المحلة، كل واحد عمره 5 سنين، نجيبهم نبذلهم الطعام، لهم يأكلون شوية يقومون خلص. هنا البذل إلى الصغير فيه أقوال متعددة 3. أول قول ما قاله المفيد، لا يجوز إطعام الأطفال، لا يجزي إطعام الصغار في الكفارة، سواء واحد من جيبهم 60 واحد كل من عمره 5 سنين أو 4 سنين أو لا 30 واحد كبير 30 واحد صغار عمرهم 5 سنين، ما يجزي الصغار، ما يجزي، ما يحسبون في الكفارة، ما يجزي. هذا قول المفيد. قول الثاني ما قاله صاحب الرياض، يقول ما يحالف أطفال جيبهم كل من عمره 5 سنين، بس كل سنة عندهم بواحد، كل سنة يعني مسكين. هذا قول صاحب الرياض. الأطفال يعطى الأطفال، يبذل للأطفال، يسبب للأطفال أنه يأكلون، لكن يحسب كل طفلين واحد مسكين واحد. القول الثالث ما قاله صاحب الشرائع، تفصيل بين انضمام الصغار إلى الكبار، يعني 30 رجل كبير 30 صغير، هذا يجزي، وبين أن انفرد الصغار، إذا انفرد الصغار فيحسب كل اثنين واحد، كل اثنين واحد. ما يوجد قول بأن الصغار وحدهم يجزي، ما تقول. قول الأول المفيد يقول ما يجزي الصغار وحدهم. قول الثاني مع الرياض، الرياض يقول إذا وحدهم كل سنين بواحد، أما يجزي الصغار لوحدهم 60 يعني 60 مرة. قول الثالث إذا أكو صغار وكبار، فحينئذ الذي إذا أكو صغار يحسب كل صغير واحدا، إذا وحدهم حينئذ كل اثنين واحد، أما الصغار وحدهم 60 يحسب كفارة مستقلة، ما أكو يقول. بس احنا ما احنا من هاي الاخوات، نرجع الى الادلة القرآنية التي قالت في الكفارة اطعم 60 مسكينا، نرجع الى الروايات التي قالت من افطر في شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكين، نرجع لذني نقول على الاطلاق، يقول صدق عليه مسكين، اي كافي، هذا صدق عليه مسكين كافي وان كان صغيرا، لكن كلامنا في صدق الإطعام على المسكين. يعني إذا واحد جاب 60 واحد عمرهم سنة، كل واحد عمره سنة وأطعمهم، صدق عليه إطعام 60 مسكين أو لا؟ كلام إثناء عرفان يقولون أطعم 60 مسكين إذا جاب 60 مسكين كل واحد عمره سنة وأعطى شيء من الشاي والبسكت، سنة عمره يأكل البسك سيات 2 ويا شوية نص سكانة شاي أكل شبع، صدق أطعم المسكين. احنا نريد عرفانكم يصدق أطعم 60 مسكين، هنا مشكل الصدق العرفي، أطعم 60 مسكين هنا ما يصدق. نعم هذا الصغير إذا عمره 13 سنة 12 سنة 14 سنة غير بالغ ما يخالف، هذا يصدق أنه أطعم 60 مسكين، 14 سنة 13 سنة 12 سنة 12 سنة 10 سنين يصدق أطعم 60 مسكين. فإحنا نريد صدق العرفي، دول اللي عمرهم سنة واحدة، خلينا نجيب الواضح، سنة واحدة ما يصدق أنه أطعم 60 مسكينا. فقراء المسك، شوفوا فقراء بفقر آباء، لكن أطعمناهم، أطعمنا 60 مسكين، كلام في الإطعام، أطعمناهم أطعمنا مسكين، لكن أطعمنا يصدق الإطعام إذا كان كل واحد عمره سنة، إذا عمرهم 13 سنة 12 سنة نعم أطعمنا 60 مسكين يصدق الصدق العرفي. هنا نقول النصوص الواردة في كفارة اليمين عمدتها روايتان، الأولى موثقة غياث ابن إبراهيم عن الإمام الصادق قال لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير. هاي رواية، هاي دليل صاحب الرياض اللي قال كل اثنين صغار مسكين نعدهم مسكينا واحدا، هاي موثقة غياث ابن إبراهيم وهي موثقة. هذا دليل صاحب الرياض وهو القول الثاني. عندنا موثقة السكوني، لما نقول موثقة فيها النغفلي الذي هو على رئيس الخوي معتبر، لماذا؟ لأنه من شيوخ كامل السيارة وهو عند التوثيق العام لكامل الزيارة صحيح توثيق العام، فإذا هاي الرواية موثقة على رأي سيد الخوي قبل أن يتراجع عنه في آخر حياته. عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام قال من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير، إذا صغار وكبار الصغير إذا أكل أقل من الكبير الباقي الطهياء للصغير يأخذ ويروح، فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير، الكبير أكل شبح ما حد ما الحق يأخذ وياه، أما الصغير إذا أكل ربع ما أكله الكبير كون ثلاثة أرباع تحطه فرد شيء وتطهياء للصغير يأخذ وياه ويروح. هاي الرواية الثانية، فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير، هاي الرواية في باب 17 من الكفارات الحديث الثاني. طيب إذن الحديث الأول رواية غياث موثقة بلا كلام، إذن يجوز ماذا؟ أنه نحسب كل اثنين من الصغار بواحد مسكين واحد. الرواية الثانية هم موثق على رئيس الخوي حينما اعتبر التوثيق العام، لأنه هذا وارد النوفل وارد في شيوخ كامل الزيارة فيكون معتبر بالتوثيق العام، إذن يجوز أن نأتي بكبار وصغار لكن الصغير إذا أكل أقل من الكبير نزوده بقدر ما أكل الكبير، نزود نقيد باقي يطلع ويروح. نعم أقول الرواية الأولى قالت أن كل صغيرا يعدان بواحد، رواية ثانية قالت الصغير الذي أكل أقل من الكبير يزود بالباقي، هاي موثقة هاي موثقة. السيد الخوي يقول إذا نتخير بينهما، هذا نقدر نسوي هذا نقدر نسوي، لو أنت كل صغيرين مسكينا واحدا أو الصغير إذا أكل أقل من الكبير نزوده بالباقي، فنتخير بينهما، يتخير الباذل بين احتساب صغيرين بكبير وبين تزويد الصغير بقدر ما أكل الكبير. لكن المشكلة أن سيد خوي في آخر أيام رجع عن التوثيق العام في كامل الزيارة، فتكون الرواية الثانية غير معتبرة على رأيه، غير معتبرة. إذن لابد أن يأخذ رأي صاحب الرياض حسب القاعدة، يعد كل صغيرين مسكينا واحدا، فإذا جاء بصغار وكبار هذا الصغير إذا أكل أقل من الكبير يعده مع صاحبه مسكينا، مو أنه يزود بالباقي لأن الرواية الثانية غير معتبرة. ثم احنا نقول يا أبا هاي الروايتين في كفارة اليمين، احنا نتعدى إلى غيرها، كلامنا في كل الكفارات نتعدى إلى غيرها أو لا؟ هاي مختصة بكفارة اليمين، قد يقال لا وجه للتعدي، وهذا في كفارة اليمين لا وجه للتعدي، لكن نقول ما هو الفرق بين كفارة اليمين في إطعام 10 وكفارة شهر رمضان في إطعام 60؟ شنو الفرق؟ لا حول بالفصل، ما أكو عندنا من العلماء من فصل بين كفارة اليمين إطعامها في شيء معين، كفارة غير اليمين إطعامها شيء آخر، لا يوجد قول بالتفصيل، سيما بملاحظة اختصاص دليل مشروعية الإشباع بكفارة اليمين فقط، قالت أطعم 60 إلى حد الإشباع وسريناها إلى غير كفارة اليمين. إذا إحنا بالإشباع الدليل منحصر بكفارة اليمين وسرينا إلى غير كفارة اليمين. خذنا في حد كل طفلين مسكينا واحدا هم واضف اليمين نسريها إلى غيرها. إذن الدليل يقول إما أن يصلح أطعم 60 مسكينا كما إذا أطعم 60 مسكينا كل واحد عمره 10 سنين 11 سنة 12 سنة نعم هذا كله. إذا لا أقل من هذا يعني عمره 3 سنين 2 سنة واحدة يعد كل طفلين مسكينا واحدا حسب موثقة الموثقة التي تقدمت وهي موثقة غياث ابن إبراهيم. هذا هو الذي يمكن أن يفتى به. طيب نأتي إلى مسألة 25 يقول يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر بل ولو كان للفرار من الصوم ولكنه مكروه. في رمضان واحد يسافر يخلص من الصوم صوم 16 ساعة لين حار يسافر للفرار من الصوم حتى يخلف الشتاء هم الشتاء بارد هم 10 ساعات النهار مثلا يجوز هذا السفر للفرار من الصوم او لا؟ المشهور قالوا بالجواز كما افتى صاحب العروة افتى بجواز السفر من غير حاجة الى السفر بل يحتاج الفرار من الصوم لكن بعضهم منع من السفر ان لم يكن هناك ضرورة يعني حرام السفر في رمضان فرارا من الصوم الا للاضطرار فيجوز. طيب دليل المشهور دليل المشهور مستند الى الايات القرآنية الايات القرآنية قسمت المكلف الى 3 اقسام حاضر في البلد عليه الصوم مسافر او مريض عليه الافطار حاضر في البلد الصوم عليه فيه مشقة وكلفة هذا يعطي الفدية ولا يصوم. هذه الآيات القرآن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بعدين يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يعني لا يصوم يقضي المريض والمسافر وعلى الذين يطيقونه فدية يطيقون يعني يتمكنون من الصوم بمشقة شديدة يعطي فدية طعام مسكين هذا القسم الثاني فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني من حضر في البلد وكان صحيحا غير مسافر ولا في الصوم مشقة فليصمه. إذن حتى نخسر
تدل على أن الصوم
هذا استدلال أهل السنة أهل السنة وأن تصوموا خير لكم راجع إلى من فيه مشقة من فيه مشقة نعم من فيه مشقة الصوم إلى أفضل من الإفطار. على كل حال هذه قسمت المكلفين إلى 3 أقسام اسم يجب عليهم الصوم وجوبا تعينيا وهم الحفاظ غير المريض وغير المسافر وغير من عنده مشقة الحفاظ يجب عليهم الصوم قسم يتعين عليهم القضاء وهم المرضى والمسافرون قسم تجب عليهم الفتية وهم الذين يطيقونه وهم الذين يكون الصوم عليهم حرجيا لكن دول الثالث الصوم أفضل من الفتية. هذا التقسيم قاطع للشركة الحاضر يصوم مسافر والمريض يفطر الذي يصوم وفي مشقة يعطي الفدية. موضوع الثاني وهو الإفطار المريض والمسافر إذن وموضوع الصوم الحاضر غير المريض وغير المسافر إذن الصوم واجب على من كان حاضرا غير مريض وغير مسافر الصوم واجب على من كان حاضر في البلد غير مريض وغير مسافر ولم يكن الصوم شاقا عليه. المسافر موضوع وجوب الصوم ما موجود الصوم يجب على من كان حاضرا غير مريض وغير مسافر. المسافر اذا الموضوع وجوب الصوم ما موجود وهو الحضور. المسافر موضوع عدم وجوب الصوم موجود. ومن كان منكم مريضا او على سبب فعدة يعني لا تصوم. فالمسافر موضوع عدم الوجوب. عدم وجوب الصوم موجود. عدم الصوم. فمتى كان حاضرا يجب عليه الصوم. متى كان مسافرا او مريضا لا يجب عليه الصوم. الان القاعدة تقول يجوز السفر في رمضان للحاضر فإن عدم موضوع الوجوب. اذا سافرت راح موضوع الوجوب. الوجوب على من كان حاضرا غير مسافر. اذا سافرت راح موضوع الوجوب. فالحضر شدكو شرط الوجوب. فان لم يحصل الحضر السفر بعض مو حضر. فان لم يحصل الحضر بواسطة السفر اذا انعدم شرط الوجوب. اذا ماكو وجوب. هسه قد واحد يقول يا الحضار شرط الواجب يعني يجب ان نحضر حتى نصوم. شرط الصوم هذا مو شرط الوجوب. يقول نعم حتى اذا اكو واحد من عندنا يقول ان الحضر هو شرط الواجب وشرط الصوم. لكن هنا النصوص قالت ان الحضر شرط الصوم الا انه شرط لو اتفق. شرط لو اتفق يعني ما يجب تحصيله. هذا شرط مو شرط الواجب يجب تحصيله. هنا عندنا قالت هذا شرط الواجب لا يجب تحصيله. ما يجب تحصيله يعني فمن كان منكم مريضا عرف عدة من يعني لا يجب تحصيل شرط الواجب وهو الحضر. يجوز السفر
على
تفسير مشاهدة مع
الحضارة. نعم بعضهم تفسير
مشاهدة مو الرؤية هذا غلط. راجع اللغة شهد منكم يعني حضر في البلد والفلال هلة حاضر شهد يعني حضر. اللغة هيك تقول على كل حال. ثم عندنا روايات دلت على جواز السفر في رمضان. هذا بعد ما نحتاج ذاك الدليل الاول. ذاك الدليل الاول جبنا قلنا القرآن قال المكلفون ثلاثة اقسام وكل له موضوع. فعدم الصوم موضوع السفر والمرض. والصوم موضوع الحضر. فاذا سافرنا راح موضوع وجوب الصوم. وجد موضوع عدم الوجوب. هذا كل كلام في دلالة الآيات القرآنية. أما عندنا روايات تقول للإمام أسافر في رمضان لا لحاجة للفرار. يقول له نعم سافر خلص. إذا يجوز السفر. هذا دليل آخر. روايات دلت على جواز السفر في رمضان في شهر رمضان لا لحاجة منها. صحيحة الحلبي عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد مراحا ما يريد يسافر ثم يبدو له بعدما يدخل شهر رمضان أن يسافر. يسأل الإمام يقول أول مرة هو ما يريد يسافر بعدين صار نظر يسافر فسكت. فسأله غير مرة يعني مرتين ثلاثة كرر السؤال فقال يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله. إلا يقول الإقامة أفضل. أفضل الإقامة يعني السفر شنو جائز يعني مو أفضل. الإقامة ليست الإقامة أفضل يعني السفر ليس بأفضل. يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة. خذ إذا ما عندك حاجة سير إقامة أفضل. خذ إقامة أفضل يعني السفر شنو يعني مو أفضل يعني جائز. جائز هذه الرواية في باب ثلاثة ممن يصح منه الصوم الحديث الأول تدل على جواز السفر لا بحاجة. ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام. قال الإمام لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم خلص لا بأس الذي أعرض له السفر مناح يسافر يروح إلى زيارة صديق، يروح إلى زيارة الإمام الحسين، قل لا بس أن يسافر ويفطر ولا يصوم. في باب الثلاثة ممن يصح من الصوم الحديث الثاني. نعم شو يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة، فيصير الإقامة ليس بأفضل، الإقامة ليس بأفضل، هذه يقيم أفضل إلا أن يكون له إلا عند حاجة لا بد له من الخروج أو يتخاف عملي، فيصير الإقامة مو أفضل، يصير السفر أفضل. خب إلا ما عند حاجة يصير السفر يجوز وليس بأفضل. يقول أفضل يعني مواجب، يعني إذا أحد يجوز لكن هذا أفضل. إذا عند حاجة يصير الإقامة مو أفضل، إذا ما عند حاجة الإقامة أفضل، معنى ذلك يجوز السفر حتى لا ماكو حاجة، يعني الإقامة أفضل، معنى الثاني هم يجوز. طيب إذن مع هذه الروايات والآيات القرآنية التي فصلت وقسمت المكلف إذا لثلاثة، وعرفنا أن موضوع الوجوب الصوم هو الحرار والسفر موضوع عدم الوجوب، إذن لماذا ذهب أبي الصلاح الحلبي إلى حرمة الصوم، حرمة السفر لمن ليست له حاجة في السفر في رمضان؟ ليش؟ ليش؟ هنا أبي الصلاح الحلبي إنما منع لوجود روايات تنهى عن السفر في شهر رمضان لا لحاجة، روايات تنهى، هاي روايات مانعة عن السفر في شهر رمضان، لكن هاي روايات ضعيفة السند، هاي مشكلتها هذه. منها رواية الخصال في حديث الأربعمائة: ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني الحاضر خيصوم خلص ما لحق حساب. هذه رواية، رواية في باب ثلاثة ممن يصح من الصوم الحديث الرابع. رواية أبي بصير قال: سألت الإمام الصادق عن الخروج إذا دخل شهر رمضان، قال: لا إلا فيما أخبرك به. لا يطلع إلا فيما أخبرك به، خروج إلى مكة يعني عمرة أو حج، عمرة لابد أن يكون، أو غزو في سبيل الله، أو مال تخاف هلاكه، أو في أخ تخاف هلاكه. وقال: وأنه ليس أخا من الأب والأم، لا أخ يعني المؤمن. خب هذه الرواية تمنع، تمنع. ورواية أبي بصير الأخرى عن الإمام الصادق قال: قلت لو جعلت في ذاك يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني زيارة قبر أبي عبد الله فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا، أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعدما أفطر بيوم أو يومين. فقال له: أقم حتى تفطر، يعني لا تسافر. فقلت له: جعلت في ذاك فهو أفضل؟ قال: نعم أفضلية صار. لما صار أفضلية يعني يجوز السفر. أما تقرأ في كتاب الله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني أفضل، فإذا أفضل يعني يجوز السفر. أصلا هاي ما بيها منع، هاي الرواية الثالثة هاي ما بيها منع، يقول أفضل يعني ماكو منع عن السفر، هاي يقول أفضل أن تقيم، هاي ما بيها منع، هاي لا تدل على المنع والحرمة. بل الرواية الأولى والثانية فيها منع، فيها نهي، واحد يقول لا لا تسافر، واحد يقول ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان لقول الله: فمن شهد منكم الشهر، هاي منع. فالرواية الأولى والثانية تدل على الحرمة ظاهرا، الرواية الثالثة ما تدل على الحرمة، هاي الرواية الثالثة يقول أفضل أن تقيم أفضل، إذا ما تدل على الحرمة، إذا الرواية الأولى والثانية تدل على المنع والحرمة. طيب اسأل رواية ضعيفة السند، إحنا ما يمكن أن نستند إليها، لا يمكن أن نستند إليها في المنع والحرمة. فلو كانت صحيحة، خلينا نقول لو كانت صحيحة الرواية، مع هذا نقول بجواز السفر ونحمل المنع عن الكراهة. لماذا؟ لأن روايات جواز السفر صريحة في الجواز، هذه الروايات المانعة ظاهرها الحرمة، يقول لك لا لا كما ينسجم مع الحرمة ينسجم مع الكراهة. فظهور في الحرمة ليس للعام، ظاهرة في الحرمة. فإذا عدنا دليل على الجواز وعدنا روايات ظاهرة الحرمة، الروايات الدالة على الجواز الصريحة بالجواز تكون قرينة على أن المراد من النهي هنا هو الكراهة، كما قلنا ذلك في التعارض غير المستقر في الأصول. إذن هذه الروايات أولا ضعيفة الدالة على الحرمة، ثانيا لو كانت صحيحة فلا نقول بالحرمة لوجود الروايات الصحيحة المعتبرة المصرحة بالجواز، والمصرحة تقدم على الظاهرة فتجعلنا نحمل الروايات الظاهرة في الحرمة على الكراهة. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.